أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التقريب الرابع من تقريبات المفهوم، والمصنف رحمة الله تعالى عليه لم ينسبه أيضا إلى قائل بعينه. وحاصل هذا التقريب أنه بعد الفراغ عن استفادة العلية من الجملة الشرطية، نبحث عن كيفية استفادة الانحصار في العلة. إذن نلاحظ أن هذا التقريب لم يبدأ بتحديد كيفية استفادة اللزوم أو كيفية استفادة العلية، بل يقول هذا فرغنا عنه، هذا انتهينا منه. يعني يفترض صاحب هذا التقريب أن دلالة الجملة على اللزوم أو على العلية دلالة واضحة، أو أنه يفترض أن دلالة الجملة على اللزوم أو على العلية ثابتة بواحد من التقريبات المتقدمة أو بغيرها. هذا يعزز ما كنا نشير إليه من أن هذه التقريبات ليست موجودة في كلمات الأصوليين بشكلها الموجود هنا في الحلقة الثالثة، وإنما كان هناك محاولات من قبل الأعلام للمناقشة في التقريبات التي قدمت. مثلا بعض العلماء يعترض على نقطة أو نقطتين في تقريب معين، فيتمم سائر نقاط التقريب ويأتي بعد ذلك ببيان جديد لسائر النقاط الأخرى. على كل حال، إذن صاحب هذا التقريب لم يبين لنا من أين تستفاد العلية ومن أين يستفاد اللزوم، افترض ذلك وأخذه أخذ المفروغ عنه. كل تركيز صاحب هذا التقريب على أنه كيف نثبت كون العلة علة منحصرة، ومدعى صاحب هذا التقريب أنه يمكن إثبات انحصارية العلة دون ما حاجة أصلا إلى التمسك بالإطلاق. نحن إذا نظرنا إلى التقريبات السابقة باستثناء التقريب الأول، إثبات الانحصارية العلة كان يتم عادة ببركة التمسك بالإطلاق الأحوالي. أما هنا يقول لا داعي ولا حاجة إلى إجراء الإطلاق، سواء جرى الإطلاق أم لم يجري لا يؤثر هذا على استفادة العلية الانحصارية، بل يمكن لنا أن نستفيد العلية الانحصارية ببيان يعتمد على نكتة استظهارية ونكتة عقلية، ببيان أنه لو كان للشرط علة منحصرة لوقعنا في أحد محذورين، لتورطنا بأحد محذورين. أحد هذين المحظورين إثباتي ثبوتيان، والمحظور الآخر محظوران إثباتي. إذن نحمل على العلية الانحصارية لأنه لا يمكن أن نفترض وجود علة أخرى بديلة للشرط، إذ لو كان هناك علة أخرى بديلة لاصطدمنا بأحد محذورين ثبوتيين وإثباتيين. فالقرينة في حقيقة الأمر لتعيين انحصارية العلة ما هي؟ هي امتناع وجود علة أخرى بديلة. هذا الامتناع ما هو السبب فيه؟ أنك إما سترتكب محذورا ثبوتيا وإما سترتكب محذورا إثباتيا. ما معنى محذور ثبوتي ومحذور إثباتي؟ سترتكب محذورا ثبوتيا يعني ندعي الاستحالة، مثلا استحالة العقلية، وإما سنرتكب محظورا إثباتيا، أي أننا سنخالف ظهور الكلام. توضيح ذلك أنه لو فرض وجود علة أخرى بديلة للشرط فإن هذه العلة الأخرى المفروضة نسأل هل هي مؤثرة في الجزاء بعنوانها الخاص؟ فكما أن الشرط مؤثر في الجزاء بعنوانه الخاص، كذلك تلك العلة الأخرى مؤثرة بعنوانها الخاص في تولد الجزاء. إذن هذا هو الاحتمال الأول، أم أنها ليست مؤثرة في الجزاء بعنوانها الخاص، لا موضوعية لعنوانها الخاص، بل هي مؤثرة لصدق عنوان جامع عليها، هذا العنوان الجامع مشترك بينها وبين الشرط المبين في الجملة الشرط. إذن أنتم تزعمون، من يزعم وجود أو إمكانية وجود علة أخرى بديلة للشرط في عرض الشرط، نقول له هذه العلة الأخرى المفروضة كيف تؤثر في الجزاء؟ كيف يتولد عنها الجزاء؟ كيف تكون علة للجزاء؟ هل هي علة بما لها من العنوان الخاص؟ أم لا، ليس لعنوانها الخاص مدخلية في العلية؟ العلة في حقيقة الأمر هو عنوان عام، هذا العنوان العام محفوظ في هذه العلة المزعومة وفي الشرط المبين في الكلام. يعني مثلا لنفترض الآن هكذا، إذا كان زيد عالما فأكرمه، هذه جملة شرطية، الشرط فيها ما هو؟ عنوان العالم. نحن نزعم الآن وجود علة أخرى، هذه العلة الأخرى مثلا ما هي؟ لنفترض كونه مثلا متدينا، التدين أيضا ملاك لإكرامي، ملاك لوجوب أو علة أخرى لوجوب إكرامي زيد. صاحب هذا التقريب ماذا يقول؟ الآن هذا التدين الذي تزعمون أنه علة أخرى لوجوب الإكرام، هل يؤثر في وجوب الإكرام بما هو عنوان التدين؟ يعني بعنوانه الخاص، هذه فضيلة التدين ومنقبة التدين، بما هي مؤثرة في وجوب إكرام زيدان أم لا؟ تريدون أن تقولوا إن المؤثر في وجوب الإكرام ليس عنوان التدين بخصوصه، وليس عنوان الإكرام، وليس عنوان العالمية بخصوصه، وإنما المناط لوجوب الإكرام عنوان كلي أعم من التدين ومن العالمية. مثلا ككونه لنفترض إنسانا كاملا، لنفترض لو جعلنا هذا مثلا عنوانا عاما، ملاك وجوب إكرامه في حقيقة الأمر ما هو؟ كونه إنسانا كاملا. الإنسان الكامل من جهة هو عالم ومن جهة هو متدين، فالمؤثر في الحقيقة ليس هو عنوان التدين بخصوصه، المؤثر هو التدين لكونه مصداقا من مصادق الكمال في الإنسان، فالمؤثر في الحقيقة هو هذا العنوان الجامع. إذن من يزعم وجود علة أخرى عليه أن يجيب عن هذا السؤال، أن هذه العلة الأخرى المزعومة هل هي مؤثرة في تولد الجزاء بما لها من العنوان الشخصي الخاص أم لا؟ هي مؤثرة في الجزاء لكونها مصداقا من مصادق طبيعة كلية جامعة محفوظة في الشرط وفي هذه العلة الأخرى المزعومة البديلة. إذن هذا ما يسأل عنه صاحب هذا التقرير، وعلى كلا الاحتمالين يرد إشكاله. إذن هو يخيرنا بين احتمالين، إما أن نختار أن الشرط بعنوانه الخاص، أن العلة الثانية المزعومة بعنوانها الخاص مؤثرة أو لا بعنوانها الخاص. يعني بعبارة أخرى، هذه العلة المزعومة هل هي مأخوذة على وجه الموضوعية أم مأخوذة على وجه الطريقية؟ إن أخذت في وجوب الإكرام فهل هي مأخوذة فيه على وجه الموضوعية الصرفة أم لا مأخوذة فيه على وجه الطريقية والمعرف والمثال مثلا لذلك العنوان العام؟ إن اخترتم الأول فيرد عليكم حينئذ محظور إثباتي، محظور ثبوتي. إن اخترنا أن هذه العلة الأخرى بما لها من العنوان الخاص تؤثر في الجزاء وقعنا في مشكلة ثبوتية، تورطنا اصطدمنا بالاستحالة العقلية، فإن الحكم المبين في الجزاء حكم واحد شخصي، هو من قبيل الواحد بالشخص، وقد فرضتم أن هذا الواحد بالشخص كما أثر فيه الشرط بعنوانه الخاص كذلك أثرت فيه علة أخرى بعنوانها الخاص، فصار الواحد بالشخص معلولا لعلتين شخصيتين مستقلتين، وهذا ضرب لقاعدة الواحد. قاعدة الواحد إن لم تجري في الواحد العنواني ولم تجري في الواحد النوعي فلا كلام في أنها تجري في الواحد بالشخص، في الواحد الشخصي، وما نحن فيه من هذا القبيل. الجملة الشرطية حيث إنها كلام يحكي عن الجعل فإنها في مقام الجعل والتشريح دلت على صدور حكم واحد من المولى، هذا الحكم الواحد وحدته ليست وحدة نوعية، ليست وحدة عنوانية عرضية، وحدته وحدة شخصية، صار هذا الواحد الشخصي معلولا للشرط بعنوانه الخاص ومعلولا لتلك العلة الأخرى بعنوانها الخاص، فيلزم حينئذ صدور الواحد بما هو واحد عن الكثير بما هو كثير. لا يقال إن الحكم المبين في الكلام لا يلزم أن يكون واحدا شخصيا، بل قد تكون وحدته وحدة نوعية، بدليل أننا نطبق الحكم الواحد المبين في جملة شرطية واحدة على المصاديق الخارجية للعنوان الذي أخذ في الجملة والكلام. الآن شوف مثلا، إذا جاءك زيد فأكرمه، هذه فأكرمه صحيح أنه عبر عنها مرة واحدة، ولكن كلما تحقق المجيء من زيد يجب عليك إكرامه، فوجوب الإكرام هذا لا نسلم أنه واحد بالشخص، بل يطبق على زيد كلما تحقق منه المجيء، فعندنا وجوب إكرام زيد إذا جاء في اليوم الأول، إذا جاء في اليوم الثاني، إذا جاء في الثالث، وهكذا، فتتعدد الوجوبات حينئذ بتعدد المصاديق. إذن لا يقال إن الحكم المبين في الكلام قد يكون من قبيل الواحد النوعي أو العنواني، فإنه يقال إن كثرة الحكم بكثرة المصاديق كثرة في عالم المجعول وفي عالم التطبيق وفي مقام الانحلال، وليست كثرة في عالم الجعل والتشريع. في عالم الجعل والتشريع الشارع المقدس كم مرة حكم بوجوب الإكرام؟ كم مرة حكم بوجوب إكرام زيد يرحمكم الله إذا جاء؟ لم يحكم بوجوب إكرامه إذا جاء إلا مرة واحدة، فلم يصدر عن المولى في مقام الجعل إلا حكم واحد، هذا الحكم الواحد وحدته شخصية. نعم في مقام التطبيق على الخارج في عالم الامتثال الذي هو عالم سقوط الحكم لا عالم ثبوت الحكم، يتعدد الحكم المجعول، لكن الجعل ماذا يبقى؟ يبقى جعلان واحد. ومفاد الدليل ما هو؟ الجعل أو المجعول؟ تقدم مرارا أن مفاد الدليل إنما هو الحكم بمعنى الجعل لا الحكم بمعنى المجعول. إذن هذا التعدد الذي لا ينبغي أن نغتر يرحمكم الله بهذا التعدد الذي نراه في تطبيق الحكم على مصادقه، فإن هذا ليس تعددا في مدلول الخطاب، ليس تعددا في الحكم في عالم التشريع. الآن مثلا انحلال وجوب إكرام العالم إلى وجوبات متعددة بعدد المصادق لا يعني أن الشارع المقدس صدر عنه 1000 وجوب إكرام مثلا، وإنما صدر عنه وجوب إكرام واحدا على نهج القضية الحقيقية، بل حتى على نهج القضية الخارجية، ضمن جعل واحدا صدر حكم واحد غاية الأمر بتعدد المصادق كانت تتعدد فعليات هذا الحكم، كان يتعدد هذا الحكم في عالم مشهور. فإذا صاحب هذا التقريب ماذا يدعي؟ أن كل خطاب فإنه يعكس جعلا واحدا وتشريعا واحدا، ووحدة هذا الجعل والتشريع من قبيل الوحدة الشخصية. فكيف يفرض للواحد بالشخص علتان حينئذ؟ هذا خرق وضرب لقاعدة الواحد، وهي قاعدة بديهية عقلية آبية عن التخصيص. إذن هذا بالنسبة للاحتمال الأول. إن أريد كون العلة الأخرى مؤثرتان بما لها من العنوان الخاص، اجتمع أو تولد الواحد بالشخص عن علتين تامتين مستقلتين. وإن أريد الثاني ماذا كان؟ أننا لا نقصد من تلك العلة الأخرى أن تكون هذه العلة مؤثرة بما لها من الوجود الخاص، بما لها من العنوان الخاص، بل هي مؤثرة لكونها من مصادق العلة. العلة على الحقيقة هي العنوان العام، هي الطبيعي الجامع بين الشرط وبين هذه العلة الأخرى. إن أريد هذا المعنى فإنه لا يلزم حينئذ ضرب قاعدة الواحد، لا يلزم المحذور الثبوتي المتقدم. أنتم حينئذ لم تدعوا أن الواحد بالشخص صدر عن كثيرا بما هو كثيرا. علة هذا الحكم الواحد المبين في الكلام لم تكن في الحقيقة إلا علة واحدة. ما هي هذه العلة الواحدة؟ الطبيعة الجامعة بين العلتين، وهذا لا ضير فيه ولا إشكال فيه من الناحية العقلية الثبوتية، وإنما الإشكال حينئذ من ناحية أخرى. يلزم أن نرتكب مخالفة لظهور الجملة الشرطية، فإنه لو كانت العلة الحقيقية هي الطبيعة الجامعة بين العلتين، فإن هذا يعني أن الشرط المأخوذ في الكلام لم يكن مؤثرا في الجزاء بما له من العنوان الخاص، والحال أن ظاهر الجملة الشرطية بلا شك ولا ريب، الظاهر عرفا من الجملة ما هو؟ أن الشرط إنما أثر في الجزاء بما له من العنوان. الشرع إذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه، لا تستظهر من هذا أنه يوجد عنوان آخر أعم من المجيء، شامل للمجيء ولغيره، هو العلة الحقيقية. ما يستظهره العرف أن المجيء له مدخلية، المجيء بعنوانه له مدخلية في وجوب الإكرام. فإذا هذا محظورا إثباتيا. إذن إما أنكم تختارون الأول وإما أنكم تختارون الثاني، والأول خرق لقاعدة الواحد والثاني مخالفة لظهور الشرط في الجملة الشرطية. هذا تمام الكلام في بيان هذا التقريب الرابع. قال رحمه الله الرابع: ويفترض فيه أننا استفدنا العلية على أساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار إنه لو كانت هناك علة أخرى، فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة، وكلاهما غير صحيح. أما الأول، إذن لا يمكن أن يكون هناك علة منحصرة، لأنه لو كان هناك علة منحصرة فلها شكلان لا ثالث لهما. الشكل الأول ما هو؟ أن تكون هذه العلة الأخرى، لا يمكن أن يكون لها علة بديلة، عفوا، هذه العلة البديلة لها شكلان لا ثالث لهما، إما أن تكون هذه العلة البديلة علتان بعنوانها الخاص، أو أن تكون علة من ناحية كونها مصداقا من مصادق الكلي الجامع. أما الأول فلأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع، إذن لا تعترض علينا بأنه في عالم المجعول قد يتعدد الحكم، فإن عالم المجعول ليس مدلولا عليه بالخطاب. كلامنا هنا في أصل ثبوت الحكم، في أصل استفادة الحكم من الجملة الشرطية. الحكم المستفاد من الجملة الشرطية حكم في رتبة الجعل لا في رتبة المجعول. والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان. وأما الثاني فلأن الواحد الشخصي يستحيل أن يكون له علتان بديلتان، يعني علتان تتبادلان عليه، أو يستحيل أن تجتمع عليه علتان. لا، كل واحدة منها بعنوانها الخاص. النار بما هي نار تولد الحرارة، الشمس بما هي شمس تولد
الحرارة. المعلول صار واحد بالنوع، النار والشمس.
جيد،
نعم.
إذن والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان. وأما الثاني فلأن ظاهرا، عن النظرة الفلسفية لباب العلة والمعلول تحبط وتبطل كثيرا من يعني كثيرا من هذه التقريبات. يبدو أن يعني علماء الأصول في هذه التقريبات كأنما أمسكوا هكذا بطرف من مباحث العلية، وهذا الطرف طرف عرفي ساذج، وإلا بالدقة كثير من هذه الأمور لا معنى أصلا لافتراضها، أصلا فرضها فلسفيا غير معقول. إذا حملنا العلية على العلية الفلسفية فرضها غير معقول. إذن والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان. وأما الثاني فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء. طيب، المصنف رحمة الله تعالى عليه رد على هذا التقريب بأنك خيرتنا بين خيارين، إما أن نختار وجود علة أخرى تكون مؤثرة بعنوانها الخاص، وإما أننا نختار وجود علة أخرى لا تؤثر بعنوانها الخاص بل تؤثر بالجامع المحفوظ فيها. نحن نختار الأول، قررنا أن نختار الأول، والمحذور الثبوتي المذكور غير وارد غير متجه. الآن سأبين المطلب بشكل غير دقيق، يعني بشكل غير صحيح. حاصل جواب المصنف بشكل غير صحيح أن يقال إن الحكم إن كان واحدا شخصيا، إن الحكم المستفاد من الجملة الشرطية إن كان واحدا بالشخص فلا يمكن استفادة المفهوم من الجملة الشرطية. لما عرفت من أن المفهوم له ركنان، وركنه الثاني ما هو؟ كون الحكم هو الطبيعي والمطلق لا الشخص والمصداق. فلو كان الحكم المستفاد من الجملة الشرطية كما تزعمون من قبيل الواحد بالشخص لما أمكن استفادة المفهوم، لا لأجل انتفاء ركنه الأول وهو الانحصار، بل لأجل انتفاء ركنه الثاني وهو كون الحكم هو الطبيعي. بعبارة أخرى، سلمنا أن الجملة الشرطية حينئذ تفيد الانحصار بالتقريب الذي ذكرتموه، لكن استفادة الانحصار على الاحتمال الأول، استفادة الانحصار سوف لن تقودنا إلى إثبات الدلالة المفهومية، لأنها إن أمنت لنا الانحصار فلن تؤمن لنا كون الحكم هو الطبيعي. فهذا التقرير صحيح أنه يعين لنا أو يفيد في استفادة الركن الأول، لكنه هو نفسه يضرب لنا الركن الثاني. وعلى هذا الأساس فلا يستفاد المفهوم من الجملتين الشرطية، فلا يكون هذا التقرير تقريبا تاما للجملة الشرطية. هذا البيان ليس بيانا صحيحا، ليس بيانا دقيقا لعبارة المصنف. طيب، قال قدس سره والجواب عن العبارة المشهورة ما هي؟ والجواب بإمكاني. عندكم العبارة في الكتاب؟ في طبعة المؤتمر، في طبعة المؤتمر هكذا. والجواب أن بالإمكان اختيار الافتراض الأول. الآن كلتا العبارتين بحسب الظاهر صحيحا. المعلق هنا يعني المحقق هنا قال والأولى ما أثبتناه، يعني لم يستند إلى أن عبارة الشهيد الصدر هي أن بالإمكان، بل استند إلى الحدس. يعني جيد، عبارته لا بأس بها، عبارته لعلها أفضل من والجواب بإمكان. كيفما كان، والجواب أن بالإمكان اختيار الافتراض الأول ولا يلزم محذورا، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع، أحدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص. أنتم افترضتم أن الحكم المبين في الكلام ما هو؟ حكم واحد، حكم واحد شخصي. نحن نقول في عالم التشريع يجوز أن يكون هناك حكمان اثنان، أحدهما، أحد هذين الحكمين معلول للشرط بعنوانه الخاص، والآخر معلول لعلتين أخرى. فالبيان المذكور، شوف، إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم، يعني يثبت الانحصار لكن بالنسبة إلى شخص الحكم، لكنه لو كان الحكم هو الشخص لما استفيد المفهوم. إذن لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثلا. هذا تمام الكلام في جواب المصنف رحمة الله تعالى عليه. الآن بالبيان الذي ذكرناه يبدو أن المصنف ناقش في أي شيء؟ ناقش في أن هذا الركن وإن أمن لنا الركن، وأن هذا البيان عفوا، أن هذا التقرير وإن أمن لنا الركن الأول لكنه عاجز عن أن يؤمن لنا الركن الثاني. وهذا خلاف ما صرحنا به سابقا، ما أشرنا إليه سابقا، وسيصرح به المصنف، من أن كل هذه التقريبات لا تعرض لها للركن الثاني. فكيف تصب الإشكال حينئذ على الركن الثاني؟ فهذا البيان حينئذ من هذه الجهة على الأقل ليس بيانا صحيحا لعبارة المصنف. التقريب الخامس، هذا لا يظهر من المصنف أنه ناقش في هذه الجهة. شخص الحكم يعني الحكم الشخصي الواحد،
شخص الحكم الشخص الواحد، ممكن يجي حكم تالي مماثل.
جيد، لكن بالنتيجة في نفس الجعل ماذا يوجد عندنا؟ حكم واحد شخصيا. إن كان هناك حكم واحد شخصيا فهذا الانحصار الذي استفدناه، العلة المنحصرة التي استفدناها، علة منحصرة لهذا الواحد بالشخص. حينئذ لا نستفيد المفهوم، إذ لعل هناك شخصا آخر مماثلا لهذا الشخص متولد، هذا الشخص الآخر كان متولدا من علة أخرى. والمفروض حتى نستفيد المفهوم يجب أن تكون الجملة دالة على انتفاء طبيعي الحاكم عند انتفاء الشرط المبين في الكلام. هكذا يبدو من العبارة. التقريب الخامس، فبعضهم ذكر هذا البيان الذي ذكرناه من دون أن يعبر عنه بأنه، من دون أن يصفه بأنه بيان غير صحيح. نحن ذكرناه مع وصف أنه غير صحيح، يعني هذا أفضل. طيب، التقريب الخامس، تأمل، والآن هناك وجوه كثيرة أخرى للمناقشة، المصنف اختزل البحث كثيرا. التقريب الخامس يشترك مع سابقه في أنه يأخذ العلية مفروغة في الجملة الشرطية، فرغنا عن استفادة العلية من الجملة الشرطية. هذا الوجه الخامس، هذا التقريب الخامس في حقيقة الأمر تقدم معنا في الحلقة الثانية، هو التقريب المستفاد من عبارات الميرزا رحمة الله تعالى عليه. حاصله أنه بعد الفراغ عن دلالة الجملة الشرطية على كون الشرط علة تامة للجزاء، نستطيع أن نجري ضربا من الإطلاق اللفظي يثبت لنا هذا الإطلاق انحصارية هذه العلة التامة. إذن نحن هنا لا نريد أن نتمسك بالإطلاق الأحوالي، نريد أن نتمسك بنوع من الإطلاق اللفظي، بس هو إطلاق أحوالي على كل حال، لكن يعني هذه العبارة غير دقيق، هو نوع من الإطلاق اللفظي، لكن هذا الإطلاق اللفظي ربما لا يكون متعارفا عندكم، ربما لا يكون متعارفا، يعني لا يشار إليه عادة في كتب الأصول. ما هو هذا الإطلاق الذي يقدمه الميرزا ويبرزه الميرزا؟ عبر رحمه الله بالإطلاق المقابل للتقييد بأو، ونحن شرحنا هذا سابقا قبل الدخول في هذه التقريبات، عندما كنا نتحدث عن ضابط المفهوم قلنا يمكن أو قد يمكن بيان الانحصار، مصنف مثل بهذا المثال بالاعتماد على الإطلاق المقابل للتقييد بأو، كما أن الإطلاق المقابل للتقييد بالواو المعبر عنه بالإطلاق الواوي قد يستفاد منه لتعيين كون العلة علة تامة، يعني لنفي جزء العلة. فإذن هذا سبق أن شرحنا وتقدم في الحلقة الثانية فلا نطيل فيه. مصنف هنا لا يعلق عليه تعليقا مباشرا، يعني للوهلة الأولى يتركه من دون أن يعلق عليه بسلب أو بإيجاب، لكن المصنف سوف يتبنى تقريبا خاصا به في استفادة أو في كيفية استفادة المفهوم من الجملة الشرطية. في معرض بيانه لتقريبه المتبنى يشكل على كل التقريبات السابقة بما فيها تقريب الميرزا، بل يبدو من عبارة المصنف أن كل تركيزه هو على تقريب الميرزا ويرد تقريب الميرزا. فإذن انتظروا مناقشة المصنف سوف تأتي قريبا في أثناء عرضه للتقريب المتبنى. قال رحمه الله التقريب الخامس، ويفترض فيه أيضا أننا استفدنا العلية على أساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار إن تقييد الشرط الجزاء بالشرط على نحوين، أحدهما أن يكون تقييدا بالشرط فقط، والآخر أن يكون تقييدا به أو بعدل له على سبيل البدل. إذن ما يستفاد من الجملة الشرطية ما هو؟ أن الجزاء مقيد بالشرط، فنشك هل هو مقيد بالشرط وحده أم أنه مقيد بالشرط أو بعدله أو ببديل له، فنشك في التقييد بأو، نقول حيث لم يذكره في الكلام نتمسك بالإطلاق لنفي هذا التقييد الذي محصله ثبوت العلة البديلة. طيب، والآخر أن يكون تقييدا بالشرط أو بعدل للشرط، ببديل للشرط على سبيل البدل. والنحو الثاني من التقييد أو النحو الثاني ذو مؤونة ثبوتية، لابد أن نفترض لو أراد التقييد بأو لكان لاحظ وجود علة أخرى بديلة، إذن هناك مؤونة في مقام الثبوت في عالم التصور ارتكبها المولى، هذه المؤونة حيث لم يعبر عنها فالأصل عدمها، تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العدل بأو، فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو يعين النحو الأول. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو الذي يعني تعدد العلة، كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو الذي يعني كون الشرط جزء العلة، وكون المعطوف عليه بالواو هو الجزء الآخر. نشوف المصنف الآن. وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط طبيعي الحق. إذن المشكلة التي تبتلى بها كل هذه التقريبات الخمسة المتقدمة هي أنها لا تبين لنا كيف يستفاد الركن الثاني. فهي ركزت فقط على اللزوم العل الانحصاري الذي هو الركن الأول، بقي الركن الثاني لم تعالجه هذه التقريبات لنا. وذلك سابقا بينا أنه لا يوجد وسيلة عادة إلا أن يتمسك بالإطلاق، وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء. هذا تمام الكلام في هذه التقريبات الخمس. الآن هناك وجه آخر تحقيقي للمصنف. هذا الوجه الآخر هل يصلح تقريبا سادسا أم أنه عين أحد التقريبات الخمسة المتقدمة؟ في الحقيقة الوجه السادس الذي يأتي به المصنف هو تقريب، هو نفس التقريب الأول المتقدم عن صاحب الكفاية أو في كلام صاحب الكفاية، ويأتي إن شاء الله بيانه. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.